بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعز، فإن من اتقى الله وقاه. أيها المؤمنون، إن من تمام رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما يصلح أمرهم في جميع أحوالهم، في الرخاء وفي الشدة، في المنشط والمكره، وفي الأمن والخوف، وفي الاجتماع والفرقة. ومن ذلك ما جاء في كتب ما جاء في نصوص الوحيين من الكتاب والسنة مما يبين للمسلم الطريق الصحيح الذي يسلكه وقت الفتن، وقت الفتن والشدة، ليسلم ويسلم المسلمون معه. أيها المؤمنون، إن زمان الفتن نعوذ بالله منها زمان تطيش فيه عقول العقلاء وتذهب فيه حكمة الحكماء لقوة الشبه الواردة فيه وكثرة الخائضين لجتها واختلاط الحق بالباطل والتباسه به، ولا يسلم والحالة ما ذكر ولا يسلم منها والحالة ما ذكر إلا من سلمه الله ورزقه البصيرة في الدين والفقه في الدين بالتمسك بالمحكمات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد المتشابه إلى المحكم، ومن جعل الحق ومعرفته غايته وهدفه وآثر رضا الله جل وعلا على حظ نفسه وعلى رضا الناس. أيها المؤمنون، إن المتأمل في التاريخ وبخاصة في زمن الفتن التي حلت بالأمم يجد أمرا ظاهرا جليا، ألا وهو أن الفتن لا تعرف صغيرا ولا كبيرا، لا ذكرا ولا أنثى، ولا مسؤولا ولا غير مسؤول، ولا مؤمنا ولا غير مؤمن، بل إذا وجدت المكان المناسب لظهورها بزغت، وإذا وجدت الأرض الخصبة لنباتها أروتها وغذتها ونمت فيها حتى تصبح براكين محرقة وزلازل مدمرة. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن عباد الله هي الامتحان والاختبار، هذا أصلها في اللغة، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. والذي يعنينا يا رعاكم الله في هذه الخطبة ذكر جملة من أسباب الفتن والتذكير بخطورتها وموقف المسلم منها، لكن مما يجب أن يعلم هاهنا ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه وتعالى أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. ألا وإن مما يدل على خطورة الفتن ما قاله النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، وغيرها من الأحاديث. ألا وإن من الفتن أسبابا عديدة أيها المؤمنون، أولها موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموت أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه بعد صلاة المغرب، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام إلى السماء، قال الراوي: وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. قال العلامة النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمانة لأصحابي، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا، وقد وقع كل ذلك. قال: وقوله فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. الثاني أيها المؤمنون: الجهل وقلة العلم بدين الله وبشريعته المطهرة. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ثالثها ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل في علاه: إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألا وإن من أعظم الفساد الشرك بالله جل في علاه. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أكبر الكبائر الإشراك بالله. وكذا أيها المؤمنون من أعظم الفساد وأشنعه وأقبحه الابتداع في دين الله ومخالفة أمر الله ونهيه جل وعز وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه، وترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز في علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. رابعها أيها المؤمنون، رابع ذلك أي أسباب الفتن، الخروج على ولاة الأمر ومنازعة الأمر أهله بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك أن هذا الفعل المشين سبب مهم ورئيس لوقوع الناس في الفتن. وإن من مقررات أئمة أهل السنة والجماعة أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. انتهى كلامه رحمه الله. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها المؤمنون، لئن سأل سائل فقال: فما موقف المسلم من هذه الفتن ليحذر منها ومن الوقوع فيها؟ فالجواب يا رعاكم الله أن الفتن لما كان خطرها عظيما كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأخبر أيضا فيما مضى ذكره من الأحاديث، وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثا، ولمن ابتلي فصبر فواها. ألا وإن من أسباب مما يجب على المسلم تجاه وقوع الفتن أولا وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأئمة الدين، ولا يتجاوز ذلك. قال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد، قوله صلى الله عليه وسلم وفيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثانيا، وجوب التثبت والتبين في الأخبار، لأن زمن الفتن زمن فتنة يكثر فيه القيل والقال ويكثر فيه الجدال، وترى البعض حريصا والعياذ بالله على إشاعة الأقوال والمقالات دون روية ولا تثبت، فيذيعها ويشيعها عبر مواقع كثيرة كما يقال التواصل الاجتماعي، فيتصدر هذا الغر الغمر المتأخر وينطق فيهم الرويبضة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقدموا يا رعاكم الله لإخوانكم الذين في الخارج، تقدموا الله يحفظكم. وقال الله جل وعز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في هذه الآية: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية إثما، أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام البغوي رحمه الله: حديث حسن. ثالثا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا أمر أيها المؤمنون مقرر في السنة المطهرة، ونص عليه أئمة الدين في مصنفاتهم في اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واللفظ لمسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة فقال رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رابعاً: التزود بالعلم الشرعي الصحيح وعدم الخوض فيه بجهل، إذ كما سبق أن من أسباب ظهور الفتن الجهل بدين الله. وسبق معنا أيضاً حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه الحث على حفظ العلم، والتحذير من ترأس الجهلة، والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. انتهى كلامه رحمه الله. خامساً أيها المؤمنون: عدم الاستشراف للفتن. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ويعرض عليها ولا يعرض عنها. والقاعدة الشرعية يا رعاكم الله تقول أن الفتن تجتنب ولا تجتلب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تستشرفه أي تهلك بأن يشرف على الهلاك. والمعنى أن من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. خامسا يا رعاكم الله، اللجوء إلى الله جل في علاه بالضراعة والتوبة، إذ تقدم معنا أن من أسباب الفتن مخالفة أمر الله ومخالفة نهيه سبحانه وتعالى، وكذا مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسَى. لذا ففي وقت الفتن تتأكد الضراعة والتوبة إلى الله من التقصير والتفريط. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمراد بالهرج يا رعاكم الله الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيها أن الناس يا رعاكم الله يغفلون عنها ويشتغلون عنها، ولا يتفرغ لها إلا القلائل من الناس، قاله الحافظ النووي رحمه الله. سادسا: وجوب الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم والأخذ عنهم، فإن في لزوم غرز العلماء وقاية وسلامة بحول الله جل وعلا من الفتن. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتقدم كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا تأديب من الله تعالى لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم لتعلموا يا رعاكم الله أن ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين يسعون سعيا حثيثا في تجنيب أهل هذه البلاد الفتن قدر استطاعتهم، ألا وإن مما تم خلال هذا الأسبوع ما دعا إليه ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه وسدده بدعوة عامة المسلمين للبيعة لولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وطلب من عموم المسلمين مبايعتهما على السمع والطاعة في المنشط والمخرة في المعروف، فإن هذا الفعل منهم أو منه رحمه الله وحفظه يعد من تجنيب البلاد والعباد الفتن، فلزم على كل المسلمين ممن تحت ولايتهم تلبية ذلك والاستجابة له طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفيذا لأمر ولي الأمر المسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.